بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الحوار الاستثنائي وشخصية مختلفة في عطائها العلمي. حوارنا اليوم مختلف شكلا ومضمونا، حوارنا اليوم حديث من القلب والعقل معا، نتجول لنعلم ونتعلم ولنتخلق مع ضيفنا سماحة العلامة السيد منير الخباز. حياك الله سماحة السيد.
عليكم السلام والرحمة والإكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
الله يحفظكم سيدنا. سيدنا، احنا كلامنا اليوم في محورين في هذا الحوار عبر الإنترنت. حوارنا في المحور الأول حول العقل والتجربة العقلية. سيدنا، يبدأ الطفل حياته بالسؤال لمحاولة الكشف عن الغموض، وتارة أخرى تلبية لفضول المعرفة، ويكون هذا السؤال سيرة ومسيرة لهذا الإنسان إذا ما بلغ رشده. سؤالنا سماحة السيد عن السؤال وعن شعلة المعرفة والبحث والعلم في حياتنا الفكرية، كيف نبقى على وهج المعرفة والبحث والسؤال المنير للبصيرة، وما هي الضمانات في عدم الدخول في متاهات الظلمة في التجربة الفكرية سماحة السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الإجابة عن هذا السؤال أتعرض لجهتين. الجهة الأولى في أهمية روح البحث. هناك فرق بين أن يمتلك الإنسان روح البحث أو يمتلك صفة الجدل، فإن روح البحث هي التي تعني التدبر والتأمل، فقد قال القرآن الكريم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حيث إن هذه الآية تشير إلى أن التفكير يوصل الإنسان إلى لب المعرفة، أولو الألباب، يعني الذين لا يكتفون بقراءة الأمور بقراءة سطحية، الذين لا يكتفون بالظواهر وإنما ينفذون إلى الباطن إلى الأعماق، لأنهم يمتلكون روح البحث، لذلك ينفذون إلى لب الأفكار. أولئك هم أولو الألباب. ولأن مسيرتهم نحو اللب، لذلك هم محفوفون بالهداية الإلهية، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أو لعلهم يعقلون. إذن روح البحث هي استخدام الفكر في طلب الدليل والبرهان.
نعم.
فإن الإنسان متى ما أصبح ديدنه ومنهجه أن يطلب الدليل والبرهان على كل فكرة يسمعها، وعندما يعرض عليه الدليل والبرهان يقوم بالتأمل فيه لكي يصل إلى لبه ومحتواه لا إلى سطحه وظاهره. فهذا ما نعبر عنه بروح البحث.
نعم.
وأما الجدل فهو عبارة عن تصيد العثرات والأخطاء عند الحوار مع أي شخص آخر من أجل إسكاته وإفحامه. روح البحث هي المحمودة،
نعم،
وصفة الجدل هي المذمومة. ولذلك ورد في الحديث: واترك المراء ولو كنت محقا، من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء يعني الجدل ولو كنت محقا.
نعم.
فهذه هي الجهة الأولى، الفرق بين روح البحث وصفة الجدل.
نعم.
الجهة الثانية: ما هي الضمانات التي عندما نتلمسها نثق بأننا نسير في طريق النور وفي طريق الضياء لا في متاهات الظلام؟ الضمانات تتلخص في ثلاثة عوامل: العامل الكمي، العامل الكيفي، العامل المضموني. العامل الكمي هي أن تتبع المنهج الذي اتبعه الأكثر، هذا عامل كمي. عندما تأخذ منهج في مجال التفكير اتبعه الأكثر من العلماء، فأنت حينئذ تضمن من خلال تراكم الاحتمالات، فإن كل عالم سلك هذا المنهج يعطي هذا المنهج احتمالا للصواب، والعالم الثاني يضاعف هذا الاحتمال، والثالث، إلى أن يحصل لدينا نتيجة تراكم الاحتمالات يقين أو اطمئنان بأن هذا المنهج أكثر صوابا. مثلا عندما نأتي في مجال تفسير القرآن، القرآن له مناهج في التفسير متعددة، لكن عندما نسلك المنهج الذي اتبعه أكثر المفسرين من علماء المسلمين في مقام التدبر في القرآن واستكناه مضامينه واستجلاء مفردات معارفه، عندما نتبع المنهج الذي اتبعه الأكثر، فإن هذا عامل كمي مبتن على تراكم الاحتمالات يوجب لنا الوثوق بالطريق الذي نسلكه في مجال التدبر في القرآن. العامل الثاني العامل الكيفي، عندما يقول القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامل الكيفي هو عبارة عن الرجوع لذوي الخبرة، لذوي الاختصاص. عندما أريد أن أفكر في أي مجال أخذ بوصلة التفكير من أهل الخبرة في ذلك المجال، من أهل الاختصاص في ذلك المجال. هذا عامل كيفي يعطيني الوثوق بصحة الطريق الذي أسلكه في مجال التفكير والتدبر والتأمل. مثلا عندما أريد أن أفكر في معتقد العصمة، العصمة بحث كلامي،
نعم،
أرجع إلى ذوي الاختصاص من علماء الكلام. كيف أبحث هذا البحث؟ كيف أدخل فيه؟ ما هي أدلته؟ ما هي مجالات التحقيق فيه؟ حينئذ يكون الطريق موثوقا. عندما أريد أن أبحث في مجال فقهي، افترض مثلا أبحث في عقد الإجارة، في هذه الأيام تعرفون أيام حدث كورونا، ونتيجة لهذا الحدث عطلت مدارس وعطلت شركات وعطلت أعمال، فكثير من الناس تطرح هذا السؤال: هل العقد الذي كان بيني وبين الشركة، بيني وبين المدرسة، بيني وبين سائق السيارة، هذا العقد من مصادق عقد الإجارة، هل أن هذا العقد ما زال صحيحاً ويجب علي أن أدفع الأجرة، أم العقد أصبح باطلاً؟ عندما أريد أن أفكر في هذه النقطة، هذه النقطة نقطة فقهية، إذا أردت أن أحققها، أن أبلور نتائجها، أستنير بأهل الاختصاص علماء الفقه، كيف أدخل في تحقيق هذه النقطة من زاوية فقهية؟ هذا نسميه عامل كيفي.
نعم.
العامل الثالث العامل المضموني. العامل المضموني هو عبارة عن أن مضمون البحث الذي أريد أن أبحثه هو يجب أن يكون بين البديهي من العقل والصحيح من النقل. عندما يكون المبحث الذي أريد أن أدخل فيه في هذا الإطار، إطار طرفين، بديهي العقل وصحيح النقل، يكون ذلك عاملاً موجباً للوثوق بصحة الطريق الذي أسلكه. مثلاً عندما أريد أن أفكر في إمكانية غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف هذا العمر الطويل، أو ما هي الثمرات والآثار الإيجابية التي يجنيها المسلمون من هذه الغيبة الطويلة، أو يجنيها الإمام نفسه من هذه الغيبة الطويلة. عندما أريد أن أقتحم هذا البحث، أفكر في هذا البحث، ما هو الطريق الذي من خلاله أثق بأنني أسير في تفكير صحيح، في تفكير سليم يؤدي بي إلى النور لا إلى متاهات الظلام؟ عندما يكون التفكير بين بديهي العقل وصحيح النقل، عندما أستخدم في هذا البحث البديهيات العقلية وأبني عليها، وأبني أيضاً وأعتمد أيضاً على النقل الصحيح المعتبر، أستطيع حينئذ أن أقول إنني أسير في طريق مضيء لا في طريق مظلم.
سمحت السيد، فيما ذكرتم من الضمانات، بأن هناك ضمان كمي وكيفي ومضموني. سؤالي سيدنا حول الضمان الكمي، يعني هذا الضمان الكمي سيدنا، ألا تعتقد بأن اتباع الإجماع وتراكم الاحتمالات هذا يعطل الاجتهاد؟
الاجتهاد تارة يكون في المنهج وتارة يكون في الفكرة. مثلا عندما يريد الإنسان أن يفكر في أن يقترح أو يتوصل إلى لقاح من خلاله يقضى على فيروس كورونا، هو الآن يريد أن يجتهد في اختراع اللقاح، أما في منهج البحث عن اللقاح هو منهج علمي موجود، وما جاء يجتهد في المنهج، يجتهد في الفكرة. فرق بين الاجتهاد في المنهج والاجتهاد في الفكرة. أنا أريد أن أغير معالم علم النفس، هذا اجتهاد في المنهج. أما عندما أريد أن أقترح نظرية في مجال التوازن بين المشاعر الإنسانية، لكن على ضوء منهج علم النفس، على ضوء منهج المدرسة الاستبطانية في علم النفس، أنا لم أغير المنهج وإنما اجتهدت في الفكرة.
نعم.
عندما نتكلم عن العامل الأول العامل الكمي فنحن نشير إلى الاجتهاد في الفكرة. أنا أريد أن أجتهد في بحث معين، افترض مثلا أريد أن أبحث في ضوء القرآن الكريم عن مثلا التأسيس التاريخي في القرآن الكريم، هل أن القرآن الكريم فيه نظريات يستفاد منها في علم التاريخ؟ هل أن القرآن الكريم نستطيع أن ننتزع من خلال عرضه للتاريخ البشرية منذ يوم آدم إلى يوم محمد صلى الله عليه وآله؟ هل نستطيع من هذا العرض أن ننتزع معالم لنظرية في قراءة التاريخ من خلال القرآن الكريم؟ أنا الآن أريد أن أجتهد في فكرة معينة وهي استخراج نظرية في قراءة التاريخ من القرآن الكريم، لكن المنهج الذي أتبع في استنطاق آيات القرآن الكريم هو المنهج الذي مشى عليه الأكثر من المفسرين. فمقصودنا بالعامل الكمي ما يحافظ فيه على المنهج مع الاجتهاد في الفكرة.
واضح واضح سيدنا. سيدنا كثيرا ما يعول على العقل كقيمة أصيلة للوصول للحقائق والمعارف في مسيرة الإنسان، هل العقل وحده هو قادر على الوصول للحقائق؟ وما هي حدود العقل والنقل؟
طبعا هذا البحث من أهم البحوث الشائكة في علم الكلام، وهو موازنة بين العقل والنقل. هنا أنا أتعرض إلى محورين، المحور الأول في الفرق بين حكم العقل وأداة حكم العقل. عقل لا حدود لمساحته، العقل داخل في كل شيء ولا حدود لمساحته إطلاقا، وإنما الفرق في الأدوات التي يستخدمها العقل. من الأدوات الحس، من الأدوات النقل، من الأدوات البرهان. النقل أداة من أدوات العقل لاكتشاف الواقع، ليس النقل في حرب مع العقل أو في مواجهة مع العقل كي نقول ما هي مساحة العقل قبال النقل، ما هي مساحة النقل قبال العقل. أنت افترضتهما ندين خصيمين نحاول أن نصلح بينهما بوضع فواصل، هذا ليس صحيحا.
لكن عذرا سماحة السيد، عفوا،
العقل لا مساحة له. العقل من أدوات التفكير لدى العقل الناقل. الناقل أداة يستخدمها العقل في الوصول إلى الواقع. لاحظوا مثلا الآن أنا كيف أصل إلى اكتشاف هذا الفيروس؟ أنا لا أكتشفه بحسي، الحس مجرد أداة، أكتشفه بعقلي. العقل هو الذي يكتشفه، وهذه الأدوات وهذه الأجهزة المختبرية مجرد أداة.
نعم.
العقل هو المكتشف والمختبر أداة للاكتشاف. نفس الشيء بالنسبة للناقل، العقل هو الذي يبحر في الناقل ومن خلاله يصل إلى الواقع، لأن بين العقل والنقل خصومة أو اختلاط في المساحة حتى نسأل ما هي مساحة العقل وما هي مساحة النقل. وسأوضح هذا بشكل مفصل في المحور الثاني.
نعم، لكن عفوا سمحت السيد، العقل يعني قد يكون قابل للخداع والتضليل، وقد يكون هناك تعارض ما بين النقل والعقل.
هذا التعارض المتوهم هو التعارض بين البرهان العقلي وبين النقل. أما العقل كقوة، العقل كطاقة، العقل كقوة، العقل هو طاقة لاكتشاف الواقع،
نعم،
وقدرة على التحليل والاستنتاج والتفكير. هذه الطاقة لا حدود لمساحتها، وليس النقل واقفا أمامها. النقل أداة من أدواتها. أنتم تقصدون البرهان العقلي، يعني المعلومات العقلية والمعلومات النقلية بعبارة أخرى. فتارة نتكلم عن الموازنة بين المعلومات العقلية والمعلومات النقلية، وتارة نتكلم عن التوازن بين العقل والنقل، بين المعلومات العقلية والمعلومات النقلية. نعم، كلاهما أداة. كما أن المعلومات النقلية أداة لاكتشاف الواقع، المعلومات العقلية أداة لاكتشاف الواقع. بينما العقل نفسه وهو قوة الاستنتاج والتحليل والتفكير، هذه القوة ليس النقل واقفا أمامها، النقل أداة من أدواتها، وهذا ما سأوضحه في المحور الثاني إن شاء الله.
نعم.
عندما ننتقل إلى المحور الثاني نقول أمامنا زوايا أربع: الإمكان، الوجود، الحجية، الكيفية. في كل زاوية من هذه الزوايا الأربع القوة المسؤولة عن التفكير والاستنتاج والاكتشاف هو العقل، لكن ما هي أدواته؟ فنأتي إلى الزاوية الأولى وهي زاوية الوجود. الوجود إما واجبي إما إمكاني، يعني إما في عالم الوجوب أو في عالم الإمكان. عالم الإمكان إما عالم غيب إما عالم شهادة. عندما نأتي إلى القسم الأول الوجود الواجبي، العقل وحده هو الذي يتكلم في إثبات وجود الواجب تبارك وتعالى. الناقل مجرد مؤيد معاضد، لكن الدليل على إثبات الواجب تبارك وتعالى
العقل.
والعقل، العقل هو القوة المضمونة في الوصول إلى إثبات وجود الواجب تبارك وتعالى. وعندما نأتي إلى الوجود الإمكاني، الوجود الإمكاني قلنا عالم غيب عالم شهادة، العالم الذي لا يمكن للعقل أن يفتح قفله ولو بلغ ما بلغ، العالم الذي لا يمكن للعقل أن ينفذ إلى ذرة منه بلغ ما بلغ، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يمكن للعقل أن يصل إليه. هنا العقل يستخدم النقل، هنا تنحصر الأداة في اكتشاف وإثبات عالم الغيب في الناقل. الملائكة، الجان مثلا، الروح، عذاب القبر، مفاصل يوم القيامة، تفاصيل عالم البرزخ، كلها غيب، لا يمكن للعقل أن يصل إلى ذرة منها إطلاقا. هنا العقل مضطر أن يذعن للناقل، مضطر أن يستخدم أداة النقل في اكتشاف هذا الواقع الغيبي. وأما بالنسبة إلى عالم الشهادة، عالم الوجود المادي وهو عالم الشهادة، عالم الوجود المادي إما أن مثلا نبحث عن أمر حسي أو نبحث عن أمر نفسي أو نبحث عن أمر خارجي. إذا كنا نبحث عن أمر حسي لابد أن نستخدم الأدوات الحسية، اكتشاف الفيروسات، اكتشاف الأمراض، اكتشاف الأوبئة، كل هذه أمور حسية من عالم الشهادة، من عالم المادة، العقل يستخدم الحس في الوصول إليها. إذا كان الأمر نفسيا، كيف أكتشف مشاعر أمي، مشاعر زوجتي، مشاعر أولادي؟ من خلال الوجدان النفسي أكتشف هذه المشاعر. كيف نكتشف الأمراض النفسية وعلاجها؟ من خلال الطب النفسي. هذه أداة من الأدوات التي يستخدمها العقل في اكتشاف الواقع. وإما أن يكون أمرا خارجيا، تاريخ الأمم الماضية، نضطر إلى أن نرجع إلى علماء التاريخ. ما يحدث في العالم الآن كيف نكتشفه؟ من خلال الإعلام. إذن هذه كلها أدوات يستخدمها العقل في الوصول إلى إثبات الوجود. أما إذا جئنا إلى الزاوية الثانية، كان المفروض نقدم الزاوية الثانية على الزاوية، زاوية الوجود، وهي زاوية الإمكان، لأن البحث أولا في كل شيء عن إمكانه ثم عن وجوده. في زاوية الإمكان، شيء ممكن أو غير ممكن، هل الإعجاز أمر ممكن؟ هل رد الشمس للإمام علي أمر ممكن؟ هل ما ذكره القرآن عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هل هذا أمر ممكن؟ عندما نبحث عن عالم الإمكان لا طريق إلا العقل، لأن العقل عندما يبحث في عالم الإمكان يراجع البديهيات الكامنة عنده، المخزونة عنده، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة ارتفاع النقيضين، استحالة الدور، استحالة التسلسل. عندما يراجع البديهيات، من خلال مراجعته للبديهيات سيكتشف أن هذا الأمر ممكن أو غير ممكن. إذن عالم الإمكان، زاوية الإمكان منحصرة بالعقل. زاوية الوجود قسمناها، قلنا وجود واجبي من شأن العقل، وجود إمكاني غيبي من شأن الناقل، وجود إمكاني من عالم الشهادة حسي يرجع إلى الحس، نفسي يرجع إلى الوجدان، خارجي يرجع إلى الأدوات الخارجية التي تعرضنا إليها. نجي إلى الزاوية الثالثة وهي الحجية. في هذه الزاوية تدخل النبوة، الإمامة. كيف نثبت النبوة؟ بالعقل. كيف نثبت الإمامة؟ حتى الإمامة نثبتها بالعقل. فرق بين منصب الإمامة وشخص الإمام.
نعم.
عندما نريد أن نبحث عن منصب الإمامة، هل أن منصب الإمامة منصب ضروري؟ هل أن منصب الإمامة من الضروري جعله من قبل السماء؟ هنا لا دليل إلا العقل. النقل يؤيد ذلك، لكن العقل يحكم بضرورة منصب الإمامة كمنصب جعلي سماوي كمنصب النبوة. كما أن العقل يحكم بضرورة وجود نبوة، يحكم بضرورة وجود إمامة بما تستتبعه الإمامة طبعا من عصمة وعلم إلى غير ذلك. أما شخص الإمام من هو؟ فلا طريق له إلا النقل، لأنه لا يمكن للعقل وحده أن يكتشف الشخص المؤهل بتمام صفات الكمال التي تؤهله لأن يكون خليقاً وجديراً بمنصب الإمامة، بأن يكون سفير الله وخليفة الله في الأرض. هنا لا طريق إلا النقل. نفس الشيء بالنسبة إلى فتوى الفقيه، في حجية الفتوى الدليل هو العقل، في تشخيص الفقيه من هو؟ الدليل هو النقل. العقل هو الذي يقرر لنا ضرورة الرجوع للفقيه كالرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل مجال، كما أن العقل يقرر بضرورة الرجوع للطبيب في مجال العلاج، بضرورة الرجوع للمهندس في مجال مثلا الإعمار، بضرورة الرجوع للفقيه في مجال تحديد الحكم الشرعي. هذا العقل يقرره، رجوع الجاهل للعالم، رجوع غير الخبير للخبير. لا نحتاج إلى دليل نقلي، دليل النقلي كما يقولون إرشادي مؤيد. أما تشخيص الفقيه الجامع للشرائط نحتاج فيه إلى النقل، إلى الرجوع مثلا إلى أهل الخبرة في هذا المجال. حجية الحديث، متى يكون الحديث حجة؟ حجية الحديث المتواتر بالعقل، العقل هو الذي يقرر أن الحديث المتواتر حجة، لأن حجية الحديث المتواتر حجية يقينية مبنية على دليل حساب الاحتمالات. أما حجية الحديث غير المتواتر كما يقولون خبر الثقة، هنا نستخدم الأدلة النقلية لإثبات حجية خبر الثقة. هذه الزاوية الثالثة، الزاوية الرابعة وإن أطلت عليكم.
بدكم سيدنا.
الزاوية الرابعة الكيفية. يقع أحيانا سؤال عن الكيفية، أيضا الكيفية قد تتعلق بعالم الغيب، قد تتعلق بعالم الشهادة. في عالم الغيب، عالم الملكوت، كيفية نزول الوحي، كيف ينزل الوحي على النبي، كيف يحصل الربط بين عالم الملكوت وهو عالم الغيب مع عالم الملك وهو عالم المادة، كيف يتم نزول الوحي؟ هذه كيفية غيبية لا يمكن أن ينالها العقل مهما بلغ من العبقرية والنبوغ. كيفية إبداع الروح، كيف الله خلق الروح؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا يمكن للعقل أن يصل إلى شيء من ذلك مهما فكر. إذن لا أداة أمام العقل لاكتشاف الكيفية الواقعية في هذه المجالات إلا النقل الصحيح. وأما إذا كان من عالم الشهادة، كيفية تأثير الجاذبية في درب التبانة، نرجع فيه إلى أهل الاختصاص علماء الطبيعة. كيفية تحديد العلاج، نرجع فيه إلى أهل الاختصاص علماء الطب. كيفية الصلاة وأحكامها وشؤونها والصيام، نرجع إلى أهل الاختصاص الفقيه الجامع للشرائط. إذن العقل كطاقة لا حدود لمساحته، النقل أداة من أدواته، في بعض الموارد لا تصلح أداة لاكتشاف الواقع إلا النقل، وفي بعض الموارد لا يمكن إثبات الواقع إلا عن طريق المعلومات العقلية المبرهنة القائمة على مقدمات قطعية يقينية بديهية.
نعم. سماحة سيدي تسمح لي نأخذ فاصل الحين قصير شوي تريحون، وبعدها إن شاء الله نكمل الجزء الثاني من الحوار. شكرا لكم سماحة سيدي.